أعود فأقول الشيخ صالح الحصين شيخي وشيخ أبي، فهو ملحق الأصاغر بالأكابر، فهو درس والدي في المعهد العلمي ودرسهم مادة الحديث، وكنت اليوم أسأل الوالد عن تدريس عن ما درسهم، قد درس الأربعين النووية في المعهد العلمي، وكان ذلك قبل أن يتخرج من الجامعة، توه في ثاني كلية شريعة ومكلف بالتدريس، وكان هذا هو سمته ولطفه ووداعته وابتسامته، حتى أنه يعني يحدثني أحدين درسهم يقول أن عندنا طالب يعني شقي ومن يدخل في الفصل وهو يعني لجة مع اللي جنبه. فالشيخ بدل ما يضجر، العادة مدرسين وأنا جربت التدريس يعني يضجر أن طالب يتكلم أثناء ما هو بيشرح، فالشيخ جاب هدوء وتكلم بلهجة أهل شقرة وقرب من عنده قال قطك بال عن رويدو، لأن من دخل وهو شغال الشاب هذا قطك، هذه جديدة، هذه يعني شقراوية بحتة.
يقول هل ابتلعت راديا رادو فأنت لا تتوقف عن الكلام.
لكن كان يقولها يعني بدعابه ومزح، فضحك الطالب وضحك الجميع وكانت يعني كافية. الشيخ حفظه الله يتميز متانة فكرية بحيث أن اللي يتعرف عليه يشعر أنه قد اختط لنفسه خط في الحياة مشى عليه، تغير نمط تعليمه، درس في شقرة، درس في مكة، درس في مصر، درس في فرنسا، يعني لاحظ هذا التموج الشديد الذي مر به. أظن والله أعلم أنه من أول من درس من أهل نجد في فرنسا، يمكن في أمريكا سبق، في بريطانيا سبق، لكن فرنسا يعني هو أول من تعلم اللغة الفرنسية يمكن من أهل نجد، وأول من درس هناك، ومع ذلك لم يستلب بانبهار. وقارنه باللي ذهبوا إلى فرنسا في من مثلا من غير السعودي، مثلا قارب طه حسين ولا رفاعة الطاطاوي الذي عندما ذهبوا إلى هناك استلبوا، يعني ما استفاقوا إلا بعد وقت طويل. هو كان عنده متانة فكرية بحيث أنه تعامل مع كل هذه التموجات وهو ماشي في اتجاه مثل سكة القطار. من العجيب أن ممن درسه كان ساطع الحصري اللي هو أبو القومية العربية. من العجيب أنه كان في مصر في وقت الحمى الناصرية ومع ذلك ما تأثر بها، كان في وقت الناصرية من أشد المناوئين لها بقناعة. عندها هذه المتانة الفكرية التي لا تجعله يتعرض للاستلاب، ولذلك هو لا يزيده بصره بالثقافة الغربية إلا اطلاع على ما فيها من عوار، ولذلك تجده معجب أشد الإعجاب بمحمد أسد، لأن نظرة محمد أسد للحضارة الغربية هي نفس تلاقي نظرته، اللي هو اكتشاف جانب الخواء القيمي فيها. ونظرته للحضارة الغربية إنها حضارة مبهرة لأنها تسندها القوة وفيها جوانب قيمية أيضا، ونصيبها من الخرافة قليل، فهي ما يخاف على المسلمين منه. لكن مثل الحضارة الشرقية فيها من الجانب الخرافي ما يكفي في الصدود عنها. مما يتميز به الشيخ حفظه الله التواضع الفكري، يعني التواضع السلوكي هو طبعا واضح في حياته، ولكن قد التواضع السلوكي يحسنه كثيرون، لكن التواضع الفكري إنه لا يعنف من أن يستفيد من كل أحد وأن يراجع كل أحد وأن يعرض رأيه على كل أحد، وعنده استعداد كامل لمراجعة قناعاته إذا أقنعه بها من غير أن يتساءل من هو الذي يقنعه. ومن أمثلة ذلك أنه لا يخرج كتابا أو مقالا إلا بعد أن يوزع على مجموعة ويأخذ رأيهم فيه. من تواضعه الفكري، وهذا الشيء الذي عايشته، أني أهديت له كتاب قصص نبوية من باب يعني توقير الشيخ، وكنت أعلم يقينا أن ازدحام وقته وكلل بصره مما يعذره أن يطلع على ذلك. وإذا بأفاجأ يوم الأيام يتصل علي سكرتيره ومعك معالي الشيخ، ويكلمني الشيخ ويسلم ويحتفي، ومثل ما أشار الشيخ أول ما يبدأ معك الله يجزاكم خير وجهودكم وكذا. وش الجهود؟ هذا أول كتاب أعطيته. ثم إذا به يناقشني في هذا الكتاب حتى أخطاء مطبعية يلفتني نظر فيها، وبعد ما أعطاني ما عنده وإذا بي أفاجأ بعدين باتصال يأتيني من وزارة المعارف وقالوا إن الشيخ منشغل عند كتاب، عند كتابك كتاب الشيخ سلمان يطالب بأن تكون من ضمن المقررات عندهم. يعني ما اكتفى إنه قرأ، تفاعل مع ما قرأ وبدأ يسعى بكتب طلابه ويحاول أن وهذا لا شك أنه يلاقي يعني جزء من قناعة عنده إن مثل هذه ينبغي أن يقرأ في مرحلة معينة دراسية. تواضعه في التعامل هو من نوع الشخصيات المشعة، الشخصيات المشعة التي إذا لقيتها يبقى أثرها في نفسك. هناك من الشخصيات شخصيات مبهرة لكنها تنطفئ سريعا، هو من نوعية الشخصيات المشعة التي يبقى تأثيرها في نفسك، لا يمكن أن تفارقه إلا وأن تشعر أنك استصحبت زاد من الممارسة الأخلاقية. من الممكن أن تراه مثل ما أشار الشيخ متأبط النعلة وهو يزاحم الناس في دهمائهم وهو رئيس شؤون الحرمين، ثم يقف لشخص سلم عليه فيتكلم عليه كأنه يعرفه من 50 سنة وهو هذا أول لقاء. وأنا معنا أخي الشيخ خالد البهلال، فالدكتور خالد البهلال التقى به مرة في الحرم، ومع الدكتور خالد ولد عبد الرحمن كان صغير محمول، فسلم على الشيخ، الشيخ ما له علاقة مسبقة بالأخ خالد. وإذا بالشيخ اللي هو يمكن في 70 من عمره ذلك الوقت وبجسده الناحل الضئيل، إذا به يتلقف عبد الرحمن من أبوه ويقف مع خالد يسولف معه وعبد الرحمن معه ويسولف معه شوي ويرجع ويحبه شوي. طبعا مثل هذا الموقف ليس موقفا يصنع صناعة، هذا موقف إذا لم تساعد عليه الطبيعة والخلق الفطري فلا يمكن تصنعه في مثل هذا الموقف، لأن الشيخ هو هكذا فطرة، لديه التواضع الفكري والتواضع السلوكي لا يمكن أن ترى أن وهو يمارس هذا السلوك أن يخامرك أدنى شك في أنه يوجد فيه نسبة 1 بالألف تصنع، إنما تشعر أنه يمارس قناعته. أخيرا الشيخ مدرسة في الزهد، الزهد بمعناها الرباني، أنا هذه الكلمة لا أحتفي بها ولا أحتفي بالوصف بها، ونفرني منها الله يرحمه الشيخ حامد الفقي يوم قال هذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة وكانوا فيه من الزاهدين في الذين خطفوا يوسف، ما ورد في القرآن. لكني يوم تعرفت على الشيخ الحصين وجدت فيه الزهد الرباني، الزهد الذي ليس فيه تصنع وإنما هو النظر للحياة بقيمتها الحقيقية، يعني تحس أنه ينظر إلى الحياة مثل نظر من يودعها، تحس أن كل ما في الحياة من مناصب وأموال وجاه ومتع أنها آخذت حجمها الحقيقي بها، فلا يمكن أن يتهالك عليها ولا أن يتكثر من رصيدها ولا أن يجعل شيء من قيمه ثمنا لها. ويذكرني زهده بالزهد الرباني عند الربانيين مثل زهد الإمام أحمد بن حنبل. فلسفة الزهد عند أحمد ما هي؟ ليست معناها أن تلبس الخشم من الثياب، لكن معناه ألا تتنازل عن شيء من قيمك مقابل شيء من متع الحياة. ولذلك كان الإمام أحمد يقول عندما عرض عليه صلة الخليفة فردها، جاب فلسفة، يعني أتى بفلسفة عميقة للزهد. بعد أن عتب عليه أهله أنك رديته وأننا محتاجين له، قال لهم: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل. هذا المعنى ترى تعمق فيه، تعمق في هذه الكلمة، تجد أن هذا هو الزهد الرباني. لأن كل الذين تنازلوا عن قيمهم مقابل طمع مادي لم يتنازلوا لأنهم كانوا في حال ضرورة، وإنما كان عندهم طعام يريدون طعاما أجود منه، وعندهم مساكن يريدون مساكن أوسع منها، وعندهم مناصب يريدون مناصب أعلى منها. هذا هو محز الفتون. الزهد الحقيقي يجعل هذه الأشياء في 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 حجمها الطبيعي. ولذلك يوم كنت أنا أسأل عن الشيخ الله يحفظه ويشفيه ويعافيه وهو يتعالج في ألمانيا، وكانوا يصفون لحاله، قالوا جاي الخبر: لا الشيخ أمبشرك تشافى وتعافى مجرد ما جاه الخبر أنه قد أعفي من منصبه. كان مدد نفسي له أنه قبلت استقالة التي قدمها مرارا. مثل هذا الموقف تشعر أن الجاه والمناصب ليست في سلم أولوياته، لا في أعلاه ولا في أدنى. أختم كلام عن الشيخ صالح أن أقول مثل هؤلاء الربانيين. وبالمناسبة الشيخ صالح أسرته كله، أنا عرفت الشيخ صالح وعرفت أخوه الشيخ إبراهيم رحمه الله الذي كان العين المبصرة للشيخ بن باز واليد الكاتبة للشيخ بن باز، يعني كأنما كانت عينه في محجرها هي عين بن باز. كان الشيخ إبراهيم إذا رأيته مع الشيخ بن باز تقول: كأنما خلق هؤلاء ليكون مع بعضهم. السماحة والطيبة والمحي الصبوح، كذلك الشيخ صالح، فهم أسرة مباركة. وتحس هذه الفطرة وهذه الروح في الشيخ صالح، في أخي الشيخ إبراهيم رحمه الله، في ابنه المهندس عبد الله، لأن الشخصية مشعة. وهذه النوعية من الشخصيات ما يكسب منها ليس مما ينال في كتاب ولا يتعلم في كتاب.